بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل اللقاءات في شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وما زلنا مع الأدعية التي يقولها المصلي بعد التشهد وقبل التسليم. وصلنا إلى الدعاء الخامس. يقول المؤلف: من أدعية الصلاة والتي موضعها بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا حديث عظيم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج الحديث أبو داود في سننه، والنسائي في السنن الصغرى، والإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح، أن معاذ ابن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. وفي رواية كررها مرة أخرى قال: والله إني لأحبك. قال معاذ: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. فلما قال له معاذ ذلك قال: وأنا أحبك يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أوصى بهذا الدعاء معاذ الصنابحي الذي روى الحديث عن معاذ، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة ابن مسلم، فتواصوا هذا الدعاء لأهميته، فهو دعاء عظيم ومن أجمع الأدعية، لأن العبد لا غنى له عن معونة الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا سمع المسلم المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي لهذه العبادة والطاعة العظيمة، فما هو المستحب أن يردد الذي يسمع؟ ماذا يقول؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ذاهب إلى عبادة، ولا يمكن للعبد أن يأتي بهذه العبادة إلا أن يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. لذلك ناسب أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم وجدته في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الدعاء الجامع الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل، إذ يقول معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، لأن هنا يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال بعض العلماء: قوله اللهم أعني على ذكرك، هذا الذكر متعلق باللسان، وشكرك متعلق بالقلب، وحسن عبادتك متعلق بجميع الجوارح. فإذن هذا الدعاء جمع الدين كله. وقوله اللهم يعني: يا الله أعني، أي وفقني وأرشدني ويسر لي وأعني وقوني على ماذا؟ على ذكرك. والذكر هو كل قول يقربك إلى الله، قد يكون ذكرا من قبيل الثناء على الله سبحانه وتعالى، وقد يكون دعاء، وقد يكون تلاوة لكتاب الله عز وجل، وقد يكون معرفة بعظمة الله وأسمائه وصفاته، فتذكر الله وتذكر ما هو عليه فيكون ذكرا. والذكر يكون باللسان، ومنبعه ينبغي أن يكون مواطئا للقلب وينعكس على العبد ويظهر أثره عليه. وهذا الدعاء لما قال له لا تدعنا في دبر كل صلاة، اختلف العلماء متى يقال. بعضهم قال يقال هذا الدعاء قبل التسليم وبعد التشهد، باعتبار أنه قال له لا تدعن في دبر كل صلاة، ودبر الشيء هو آخره الذي هو جزء منه، يقال دبر الدابة أي مؤخرتها التي هي جزء منها. وكذلك يقال ويسمى الدبر الذي هو خارج عن الشيء. لذلك جعل هنا شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة لطيفة وجميلة في التمييز بين الأذكار والأدعية التي ورد فيها الحديث بأنها تقال دبر الصلاة. متى تقال؟ قبل التسليم أم بعد التسليم؟ قال إذا كان الذي قيد بأن يقال دبر الصلاة إذا كان دعاء فإنه يقال قبل التسليم. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما علم عبد الله بن مسعود التشهد كما في صحيح مسلم، ثم قال له ثم تخير من الدعاء ما تشاء، وفي رواية ما أعجبك، وفي رواية ما تحب، فقالوا هذا هو موضع الدعاء والأجدر والأقرب للإجابة، أما بعد التسليم فهو موضع الذكر. لذلك استدلوا بقول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فجعل هذه القاعدة للتفريق بين ما يقال قبل التسليم وما يقال بعد التسليم. وهذا الدعاء الذي معنا هو من قبيل الأدعية، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذن يقال قبل التسليم من الصلاة. وإن كان قال جمع من العلماء بأنه يقال بعد التسليم فالباب واسع، ولكن الأظهر أنه يقال قبل التسليم من الصلاة، أن تقول اللهم أعني، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فإن أول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك تستغربون من كثير من الناس يجلس في انتظار دوره في البنك أو في المركز الصحي أو في السيارة عند الإشارة الحمراء وفمه ساكت، وهذا عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى. ما الذي يضيره لو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فالذكر كما سنأتي هو عبادة جليلة عظيمة لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا عظم أجر الذاكرين الله كثيرا، قال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك ثبت عند الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله هذا هو الفضل العظيم بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله يتميز عن سائر الطاعات بخمسة أشياء مهمة. أولاً، أن جميع الطاعات والعبادات مقيدة بأوقات، الصلاة لها أوقات، والصيام له وقت، والحج له وقت، إلا الذكر الذي يشمل تلاوة القرآن والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى غير مقيد بوقت. تقول عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. الأمر الثاني، أن العبادات محددة بمقدار، الصلاة محددة، والصيام محدد، والحج كذلك، والزكاة، وذكر الله غير محدد بمقدار، اذكر الله ما شئت. الأمر الثالث، أن العبادات جميعاً تحتاج إلى تهيئة، وتحتاج إلى مقدمات، وتحتاج إلى استعداد. الصلاة تحتاج إلى وضوء، والزكاة تحتاج إلى نصاب، والحج يحتاج إلى مال، ويحتاج إلى سفر. أما ذكر الله فلا يحتاج إلى أي شيء، وأنت جالس، وأنت نائم، وأنت مستلق، وأنت قاعد، وأنت ماشي، وأنت في السيارة، وأنت مسافر، في جميع الأوقات لا يحتاج إلى مقدمات. الأمر الرابع، جميع العبادات فيها جهد وفيها مشقة، ولكن ذكر الله لا جهد ولا مال ولا مشقة، ولا تحتاج إلى طهارة، ولا تحتاج إلى شيء. الأمر الخامس والعجيب، أن جميع العبادات إذا مات الإنسان توقفت وانفصل عنها، انقضت بموته، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يبقى مع العبد في الجنة. فالتسبيح والتحميد في الدنيا طاعة وعبادة، ويوم القيامة لذة، كما يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون، أي أهل الجنة، التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، كما تلهمون النفس في الدنيا، فإن أهل الجنة يوم القيامة يلهمون التسبيح والتحميد. فهنا قال: قل اللهم أعني على ذكرك. والذكر يستلزم معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: وشكرك. وقدم الذكر على الشكر، لأن العبد لن يكون شاكرا حتى يحقق ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: أعني على ذكرك وشكرك. والشكر يتضمن الثناء على الله باللسان، والإقرار والاعتراف بأن هذا الفضل وهذه النعم من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك أن يحدث الإنسان بالنعم ما لم يخشى أن تكون عرضة للحسد أو البغي أو الزوال. وبالشكر تدوم النعم. وكذلك ينبغي للعبد أن يتذكر وأن يتذاكر نعم الله سبحانه وتعالى. قال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لذلك لما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام قول النملة، قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي ألهمني شكر نعمتك. لذلك فإن الدين قائم على الذكر والشكر. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولم يقل وعبادتك، لأنه العبادة التي تقبل هي العبادة التي يقوم بها العبد ويحقق فيها شروط القبول وشروط الإحسان، وهي الصدق والإخلاص بأن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن عبادتك، حسن العبادة أي إتقان العبادة، بأن تأتي بالعبادة على شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها كما أرادها الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث حديث عظيم ودعاء جامع، فلو سألك أحدهم وأراد أن تعلمه دعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة فقل له هذا الدعاء. وقوله: لا تدعن في دبر كل صلاة، قال جمع من العلماء أن هذا يقال في صلاة الفريضة، ولكن الأظهر بأنه يقال في صلاة الفريضة والنافلة لعدم التحديد ولعدم التقييد. ولكن إذا أراد أن يقول هذا الدعاء بعد التسليم بناء على جمع من أهل العلم فإنه يقوله بعد الفريضة. وهذا الدعاء حقيقة من الأدعية العظيمة التي فيها هدايات وفوائد ووقفات نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدرس قادم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.